بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي الحنبلي المقدسي، المتوفى في سنة 68 و900 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمة الله تعالى عليه: ولازلنا في كتاب الطهارة، ولازلنا مستمرين في الحديث عن سنن الوضوء والمسائل المتعلق والمسائل الإضافية الأخرى التي أضافها المؤلف على أبواب الوضوء. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. أولا أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن نتكلم عن مسألة حكم الختان، نتكلم عن مسألة مشروعية الختان، ولا بد أن نفرق، بارك الله فيكم، أن أهل العلم يتكلمون عن مسألة مشروعية الختان للرجل، ثم مشروعية الختان للمرأة، ثم يتكلمون عن حكم الختان للرجل وحكم الختان للمرأة. إذا كم مسألة سيكون عندنا؟ 4 مسائل. المسألة الأولى مشروعية الختان للرجل، المسألة الثانية حكم ختان الرجل، المسألة الثالثة مشروعية ختان الأنثى، المسألة الرابعة حكم ختان الأنثى. فهذه 4 مسائل ستأتينا من خلال كلام المؤلف: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. إذن المسألة الأولى مشروعية الختان للرجل، وهذه مسألة أجمع عليها العلماء. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، وابن عبد البر في التمهيد يقول: والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون في ذلك، وابن هبيرة هذا العالم الحنبلي الوزير الذي ألف كتاب الإفصاح يقول: واتفقوا على أن الختان في حق الرجال، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، إذن عندنا 4 من العلماء يحكون الإجماع، ويوجد غيرهم طبعا، ولكن ذكرت هذا من باب الاختصار، يحكون الإجماع على مشروعية الختان للرجل: ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن مبيرة في الإفصاح، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: الختان من سنن الفطرة، وجاء في بعض الآثار عن الصحابة الصحيحة أن تفسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلاه، وذكر خصال الفطرة. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الفطرة 5: الختان والاستحداد، الاستحداد يعني حلق العانة، وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. إذن صار عندنا الآن مسألتين: المسألة الأولى إجماع العلماء على مشروعية الختان، الأمر الثاني أن الختان من خصال الفطرة، عندنا المسألة الثالثة: ما حكم الختان للرجل؟ أيها الإخوة الأفاضل، اختلف أهل العلم في حكم الختان للرجل، فذهب الحنفية والمالكية أن الختان في حق الرجل سنة، وذهب الشافعية والحنابلة أن الختان واجب على الرجال، مع التنبيه أيها الإخوة الأفاضل انتبه إلى فهم أقوال أهل العلم. هل معنى كلام الحنفية والمالكية أن الختان في حق الرجل سنة، أي أن الرجل إذا شاء أن يختتن فليختتن وإذا لم يشأ فليترك هذا الأمر؟ لا، لا يقولون مثل هذا، بل يقولون يجبر على الختان وإن كان سنة، يقولون يجبر عليه. والمالكية وإن كانوا يرون سنية الختان يقولون لا تجوز إمامة غير المختون وترد شهادته، هكذا يقولون. فإذا حتى وهم يقولون بالسنية ما كانوا يجعلون الأمر للتشهي هكذا، وكانوا أيضا بل كانوا أيضا يشددون على موضوع الختان، كانوا يشددون على موضوع الختان. إذا بالنسبة لأقوال أهل العلم، المالكية والحنفية يرون سنية الختان مع ضرورة العمل به فيقولون يجبر عليه إن كان سنة، والشافعية والحنابلة يرون وجوب الختان. من أدلة المالكية والحنفية قالوا جاء في حديث أسامة الهذلي، أسامة الهذلي، الهذلي بالنسبة إلى قبيلة هذيل، وقبيلة هذيل موجودة إلى يومنا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال بكرمة للنساء. والحديث رواه الإمام أحمد وإسناده ضعيف، فيه راو يقال له الحجاج ابن أرطات، ابن أرطات بالمد وليس ابن أرطأه، لا ابن أرطات، وهو ضعيف واضطرب في رواية الخبر، واضطرب في رواية الخبر. وعلى فرض صحة هذا الخبر فإن هذا الخبر لا يدل على سنية الختان. الختان سنة للرجال، فقد يكون تكون السنة بمعنى ماذا؟ السنة أي من هدي الأنبياء والمرسلين، واضح بارك الله فيكم. مثلا من باب التقريب، جماعة من أهل العلم يقولون إعفاء اللحية من سنن الأنبياء، هل يقصدون السنة في مقابل الواجب؟ لا، ما يقصدون هذا، وإنما يقصدون أن هذا من عمل الأنبياء، من مما دعت إليه الشريعة. والسنة قد تكون واجبة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن دليلهم الأول الحديث ضعيف وعلى فرض صحته ذكرنا توجيه هذا الحديث. الدليل الثاني حديث سنن الفطرة، قالوا في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قالوا لما قرنت هذه الأمور الخمسة دل على أن الختان سنة وليس بواجب، وقول واستدلالهم هذا أيضا ليس بصواب، فقد يقرن بين الواجب والمباح. قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده هذا أمر واجب، إيتاء الزكاة. كلوا من ثمره، هل يجب أن تأكل من ثمره؟ لا، لا يجب عليك أن تأكل من ثمره. ثم أيضا نبه جماعة من أهل العلم أن كل هذه الخصال، خصال الفطرة، واجبة وليست من السنن. هذا قول لبعض أهل العلم، منه ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي يقول هذه الخصال الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط هذه من الواجبات وليست من السنن. أيضا من أدلتهم أنه صح عن الحسن البصري أنه قال لقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء، أي ما كانوا يدققون هل اختتن أم لم يختتن. ابن القيم في تحفة المودود أجاب عن هذا الدليل بجواب طيب. العرب لماذا، يعني قد يقول لك قائل طيب عشرات الصحابة أسلموا، مئات الصحابة أسلموا، بل قد يقول العدد أكبر من هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد منهم اذهب واختتن؟ واضح بارك الله فيكم. فيقول لك هذا دليل يدل على عدم الوجوب. نقول بل هذا لا يدل على عدم الوجوب. لماذا؟ لأن العرب قاطبة كانت تختتن، وهرقل ماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملك الختان. واضح بارك الله فيكم. العرب قاطبة كانت تختتن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليهود والنصارى جزء كبير منهم كان يختتن وجزء منهم كان لا يختتن، فإذا هذا أمر كان معروف ومشهور عندهم، فما احتاج من أسلم إلى أن يذكر بهذا، لأن هذا أمر كان معروفا عند العرب، كان معروفا عند العرب. طيب الشافعية والحنابلة ما دليلهم على وجوب الاختتام؟ قالوا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتم، ألقي عنك شعر الكفر واختتم. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولكنه خبر ضعيف لا يثبت، ولكنه خبر ضعيف على الراجح ولا يثبت. الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتم، قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، الراجح أن هذا خبر ضعيف. ولكن من الأدلة الدالة على الوجوب أن الختان فيه كشف للعورة، وكشف العورة يعني في كثير من الأحوال تكون على أمور واجبة. واضح بارك الله فيكم. الختان فيه إزالة شيء من البدن، وإزالة شيء من البدن لا تكون على أمر مستحب، وإنما تكون على أمر أكثر من ذلك. والختان من سنن الفطرة، وهذا دليل على وجوبها. بل جاء عن الزهري في الأدب المفرد البخاري بإسناد صحيح قال: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. وجاء عن عبد الله بن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بسند رواته الثقات أنه قال: الأقلف يعني غير المختون لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. هكذا يقول ابن عباس. طيب هل هذا يكون على ترك سنة؟ أجيبه، هل هذا يكون على ترك سنة؟ لا. إذن هذا يكون على أمر كبير وأمر عظيم. فإذن هذه الأدلة التي تدل على وجوب الختان على الرجال، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. عندنا مسألة: مشروعية ختان الإناث، مشروعية ختان الإناث. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على إباحة الختان للنساء، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. وقال ابن هبير في الإفصاح: واتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، واتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض أي الختان في حق الإناث مشروع. وابن القيم في تحفة الموجود وعض على هذا الإجماع بيديه يقول: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. وابن القيم من المحررين في مسائل نقل الإجماع: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. وأيضا ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب ليس ابن حجر، ابن رجب في فتح الباري وعض على هذا الإجماع يعني وتمسك به تمسكا قويا، يقول: وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وختان المرأة مشروع بغير خلاف. إخوان الأفاضل، ابن القيم يحرر في الإجماعات، ما ينقل أي إجماع. وابن رجب لعله في بعض الجوانب قد يكون أشد تحريرا في حكاية الإجماع من ابن القيم، عندما يتتابع كل هؤلاء وهم من أهل التحرير والتحقيق في حكاية الإجماع. إذن كل خلاف يذكر بعد هذا اضرب عليه واجعله من الخلاف الشاذ، خاصة إذا ذكر هذا بعض المتأخرين، إذا ذكر هذا بعض المتأخرين اضرب على هذا الخلاف ولا تبالي به. المتأخرين عن هؤلاء العلماء الأكابر من بعض يعني كما يقال من بعض الفسلة من أهل هذا الزمان، أو من بعض المتهوكين يعني المتحيرين من أهل هذا الزمان. وكما قيل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. يعني إذا أتيت ببعير صغير ووضعته مع الجمال الكبيرة لم يتمكن من الصمود في وجهها. وكذلك تجد بعض الجهل في زماننا يحكون أقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. وصدق من قال بأن كلام بعضهم أيها الأحبة الأفاضل من المعاصرين في شواذ العلم كحال كما يقال الصبيان عندما يلعبون الكرة في الحواري، يعني وش هذا بارك الله فيك؟ هل هذا كلام علمي رصين؟ فهذا كلام يضرب عليه. إذن هذا دليل يعني بإجماع العلماء، وذكرنا ابن حزم وابن هبيرة وابن القيم في تحفة الموجود وابن رجب في فتح الباري، كلهم يحكون الإجماع على مشروعية ختان الإناث. نأتي الآن إلى المسألة، ما حكم ختان الإناث؟ ما حكم ختان الإناث؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى سنية ختان الإناث، وابن قدامة في المغني ينص أن هذا هو قول كثير من أهل العلم. هذا هو قول كثير من أهل العلم. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر معنا: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وتقدم أن هذا خبر ضعيف، تقدم أن هذا خبر ضعيف. وذهب الشافعية والحنابلة أن ختان الإناث واجب، وحكاه النووي عن كثير من السلف، حكاه النووي عن كثير من السلف، وكذا حكاه الخطابي، وكذا حكاه الخطابي عن النووي يقول: وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي، كذا حكاه الخطابي. النووي ينقل عن الخطابي، الخطابي متقدم، أن هذا قول كثير من السلف. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن ختان الإناث له نفس حكم ختان الرجال، فالنساء شقائق الرجال. ومن الأدلة على مشروعية ختان الإناث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. لكن مسألة ختان الإناث مسألة خلافية، يعني الأمر فيها يسير، لو تبنى طالب العلم أن ختان الإناث سنة فالأمر سهل ويسير. ولكن الإشكالية عندما يأتي بعضهم ويقول ختان الإناث باطل وعادة فرعونية ومدري إيش وغيره، فهذا الكلام طبعا مردود على قائله. أما طالب علم يتبنى هذه المسألة يقول: أنا أدين الله عز وجل بأن ختان الإناث سنة فالأمر سهل والأمر يسير في هذه المسألة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويكره القزع. ويكره القزع، أولا النهي عن القزع جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال عبيد الله بن حفص: قلت لنافع، هذا في صحيح مسلم، وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. طيب، أولا أيها الأحبة الأفاضل، في تعريف القزع هناك صورة اتفق العلماء على أنها من القزع، اتفق العلماء على أنها من القزع. ما هي؟ أن يحلق عدة مواضع في الرأس مع ترك باقي الرأس. كلامنا عن الحلق. إذن الصورة المتفق عليها عند العلماء لابد أن تحتوي على أمرين: أن يحلق، هذا الأمر الأول، مواضع من الرأس الأمر الثاني، ومع إبقاء مواضع أخرى دون حلق. ثلاثة أشياء الصورة المتفق عليها بين أهل العلم أنها من القزع: أن يحلق، هذا الشرط الأول، مواضع، ليس موضع واحد، مواضع من الرأس، وأن يبقي مواضع أخرى. حكى القرطبي في المفهم والقاضي عياض إجماع العلماء على أن هذا هو القزع المنهي عنه، أن هذا هو القزع المنهي عنه. إذن أيها الإخوة الأفاضل، الصورة الأولى باتفاق العلماء في ذكر معنى القزع: أن يحلق عدة مواضع من الرأس، يعني يحلق من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ويبقي باقي المواضع. ويشترطون أهل العلم، ينبهون أن القزع لا بد فيه من الحلق، القزع لا بد فيه من الحلق. إذن هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحلق موضع واحد من الرأس ويبقي سائر الرأس، أن يحلق موضع واحد من الرأس ويبقي سائر الرأس. وهذه الصورة الثانية لها عدة أحوال، لذلك سأقرأ عليكم كلام ابن القيم في تحفة الموجود، قال: والقزع أربعة أنواع. النوع الأول ذكرنا أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا وها هنا، مأخوذ من تقزع السحاب من تقزع السحاب وهو تقطعه. إذن الصورة الأولى أن يأخذ من عدة مواضع، أن يحلق من عدة مواضع، هذه الصورة الأولى ذكرناها، وذكرنا أن القرطبي في المفهم والقاضي عياض يحكون الإجماع على أن هذا من القزع المنهي عنه. الصورة الثانية قال أن يحلق وسطه، وسط الرأس، وأن يترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى، نسأل الله العفو والعافية. إذن الصورة الثانية أن يحلق وسطه، لاحظ أن القيم يذكر موضوع الحلق، يذكر موضوع الحلق، أن يحلق وسطه، وسط الرأس، ويترك جوانبه. لاحظ الصورة الثالثة قال أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه صورة قديمة ليست من أيامنا، واضح؟ الصورة الثالثة أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، يحلق الجوانب ويترك الوسط. قال الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، يحلق من مقدم الرأس أو الرأس هنا ثم يترك الباقي، ثم يترك الباقي. قال وهذا كله من القزع. إذن الصورة الأولى حتى نلخصها أن يحلق مواضع ويبقي مواضع. الصورة الثانية أن يحلق موضع ويبقي باقي الرأس. واضح بارك الله فيكم؟ صارت عندنا صورتين، الصورة الأولى عدة مواضع، الصورة الثانية موضع واحد فقط يحلق من الرأس ويترك باقي الرأس. طيب عندنا مسألة، ما حكم القزع؟ القزع منهي عنه، ما في إشكال، مر معنا قبل قليل حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم في النهي عن القزع، ومر علينا كلام ابن القيم في معنى القزع وغيره، ما حكم القزع؟ قال النووي شرح مسلم وأجمع العلماء على كراهة القزع، وأجمع العلماء على كراهة القزع. قال وهي كراهة تنزيه، وهي كراهة تنزيه. إذن القزع ليس بمحرم، القزع ليس بمحرم، وإنما هو مكروه. ومعلوم أيها الإخوة الأفاضل أن طالب العلم يفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فإن قال قائل الآن لو جاءنا رجل وقص، ما قل حلق، بعض جوانب من شعر الرأس، الجوانب، وترك وسط الرأس تشبها بمثلا فلان الفلاني من اللاعبين أو غيره، هل عمل يدخل في القزع؟ أجيبه، يدخل في القزع. زين، عمل مكروه أو محرم؟ واضح بارك الله فيكم، انتبهوا، هل عمله داخل في القزع؟ لا. لكن هل فعله حرام أو مكروه؟ فعله حرام ولا يجوز، التشبه بغير أهل الإسلام حرام لا يجوز، واضح بارك الله فيكم. فلا يأتينا واحد يقول لك طيب بما أن النووي يحكي إجماع العلماء على أن القزع مكروه، الموضوع طيب وسهل، سأفعل كذا وأفعل كذا، وهذه الأمور التي يفعلها بعضهم. فنقول لا، إذا فعلتها تقليدا لمن لا خلاق لهم فإن هذا العمل عمل محرم، نسأل الله العفو والعافية. وينبه أهل العلم أن التشبه بالكفار لا يشترط فيه النية، يعني رجل جاء وتشبه بالكفار قال أنا ما قصدي هذا، أنا قصدي أتبع الموضة، يعني أنا رأيت رجل يعني يظهر عليه أنه مسلم وقد لبس قرطا في أذنه، في أذنه، فقلت كيف تفعل هذا؟ قال هذا مدين، يعني هذا ما قصد التشبه بالكفار، واضح بارك الله فيكم. فينبه أهل العلم أنه وإن لم يقصد التشبه فعمله محرم، فإن قصد التشبه فالداء عضال، واضح بارك الله فيكم. يعني إن قصد التشبه هذه مصيبة ثانية، لكن إن ما قصد التشبه هذا أمر محرم، فلذلك ينتبه لهذا. القزع مكروه عند أهل العلم، لكن إن كان مقصود الإنسان يتشبه بغير المسلمين فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ثم قال المؤلف ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم. من سنن الوضوء السواك، هذه مرت معنا المسألة، هذه مرت معنا في المجلس الماضي وذكرنا دليلها. قال وغسل الكفين ثلاثا، ما مقصود المؤلف؟ لو واحد مثلا جاء وتوضأ وأول ما توضأ بدأ بالمضمضة على طول، ما غسل كفيه في أول وضوء 3 مرات، ما حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح. واضح المسألة؟ واضح الشيخ المسألة؟ هذه إذا مسألة، لو جاء رجل وقال أنا أول ما بديت الوضوء بديت بالمضمضة، فما حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح ولا حرج عليه، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني، ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني. وإن كانت جاءت رواية عن الإمام أحمد بالوجوب، جاءت رواية عن الإمام أحمد بالوجوب. والصواب أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة، لأن الوارد في المسألة فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. إذن حكى إجماعا ابن المنذر وابن قدامة وكذلك النووي في المجموع، ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع يحكون إجماع العلماء على أن غسل اليدين في أول الوضوء 3 سنة. إخواني الكرام، نحن ما نقول هذا الكلام حتى نهون من السنة، لكن كلامنا في مقام الإفتاء. لو جاءك رجل وقال إخي أنا نسيت أول ما بديت الوضوء بالمضمضة وصليت، نقول عيد صلاتك؟ أجيبه نقول عيد صلاتك؟ لا، لأن هذا العمل سنة، هذا العمل سنة. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني أول ما يستيقظ الإنسان من نومه قبل أن يغمس يده في الإناء في السطل أو الطشت أو الدلو أو غيره، يقول تغسل يدك ثم تدخله في الإناء وجوبا. شوف الآن ليس كلامنا عن الوضوء، ما يتكلم المؤلف عن الوضوء، يتكلم عن إدخال اليد في الإناء. إدخال اليد في الإناء يجب عليك أن تغسل يدك، سواء كنت تريد الوضوء أو غير الوضوء، سواء كنت تريد الوضوء أو غير الوضوء. إذا كنت نائما في الليل ثم أردت أن تستعمل الماء، ثم أردت أن تستعمل الماء. إذن عندنا مسألة، ما حكم غسل اليدين للقائم من نوم الليل؟ ما حكم غسل اليدين للقائم من نوم الليل؟ جمهور أهل العلم يرون أن غسل اليدين سنة وليس بواجب. جمهور أهل العلم يرون أن غسل اليدين سنة وليس بواجب، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، والحنابلة في رواية. قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة فليغسل يده 3. قالوا 3 هذه تشعر أن الأمر غير واجب. إذا كان الوضوء يكفيك أن تغسل يدك مرة واحدة، وجهك مرة واحدة، فكيف لي بغسل اليد للقائم من نوم الليل؟ فهذا من أدلتهم على السنية. أيضا قالوا تعليل المسألة بالشك، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يبين أن المسألة من باب الاحتياط، أن المسألة من باب الاحتياط والأفضلية. وذهب الحنابلة كما عندنا في المتن أن غسل اليدين من الواجبات، والأقرب للصواب قول جمهور أهل العلم، والأقرب للصواب قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة، قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، هذه من سنن الوضوء. إخواني، ما نتكلم عن حكم المضمضة، ما نتكلم عن حكم الاستنشاق. لو أن رجلا قال لك استنشقت ثم تمضمضت، ما حكم وضوئي؟ واضح المسألة؟ هل تكلمنا عن حكم المضمضة؟ لا. هل تكلمنا عن حكم الاستنشاق؟ لا. لكن لو أن رجلا قال بدأت بغسل الأنف أولا ثم غسلت فمي، ما حكم الوضوء؟ واضح المسألة؟ هذه هي مسألتنا. قال ابن نجيم، هذا أحد علماء الحنفية في البحر الرائق، المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن، منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع. فابن نجيم يحكي إجماع العلماء على أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة، على أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة. والمسألة فيها خلاف أيها الأحبة الأفاضل، خلاف عند الشافعية وعند الحنابل. والأقرب للصواب أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة وليس من واجبات الوضوء، لأنهما كالعضو الواحد، كالعضو الواحد. وسيأتي معنا أن الترتيب في العضو الواحد ليس بواجب. يعني اليدين، رجل غسل اليسار قبل اليمين، وضوء صحيح، واضح بارك الله فيكم. فالمضمضة والاستنشاق لأنهما في الوجه فكأنهما في موضع واحد، فإذا قدمت أو أخرت لا حرج في ذلك، ولا دليل يدل على وجوب الترتيب، لا دليل يدل على وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق. إخواني، نحن ما نتكلم عن الترتيب في الوضوء، نتكلم عن الترتيب في أي مسألة بين المضمضة والاستنشاق. لازم نفهم المسائل اللي سيأتي معنا، مسألة الترتيب في الوضوء هذه مسألة أخرى. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. والمبالغة فيهما لغير صائم، كم مسألة تحتها مروان؟ كم مسألة؟ حمود، ما هما؟ أحسنت، عندنا مسألتين: حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. واضح بارك الله فيكم. كم مسألة عندنا؟ عندنا مسألتين. أولا: المبالغة في المضمضة والاستنشاق مطلقا عموما. قد يقول قائل: وش المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ الواضح لا يوضح، لكن يقول أهل العلم: المضمضة إدخال الماء إلى الفم، المبالغة في المضمضة إدارة الماء، إدارة الماء بالفم أو ما كان قريبا من هذا، الاستنشاق إدخال الماء للأنف، المبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى يعني أقصى الأنف، جذب الماء إلى أقصى الأنف. قال النووي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق: سنة بلا خلاف، سنة بلا خلاف. وقال العين في البناية: المبالغة فيهما سنة إجماعا. وحكاه أيضا النووي في المجموع إجماع. إذا ثلاثة يحكون الإجماع، منهم بارك الله فيكم العين في البناية والنووي في المجموع، يحكون إجماع العلماء على وجوب، يحكون إجماع العلماء على سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وابن حزم يخالف فيقول: يجب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وكلام ابن حزم مرجوح، كلام ابن حزم مرجوح، لأن من تمضمض واستنشق فقد أدى ما عليه. بل أصلا أيها الإخوة الأفاضل، المضمضة فيها خلاف، هل هي واجبة أم سنة؟ فكيف تكون المبالغة في المضمضة من الواجبات؟ واضح؟ هذه ستأتينا في الدرس القادم، هذه ستأتينا في الدرس القادم. طيب، سؤال: المبالغة في الاستنشاق ما دليلها؟ المبالغة في الاستنشاق، ما سألت عن المضمضة، وين الدليل؟ حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. طيب، الحديث صحيح. طيب، المبالغة في المضمضة وين دليلها؟ واضح بارك الله فيكم. اللفظ وبالغ في المضمضة والاستنشاق يعل بعض أهل العلم، لكن مر معنا قبل قليل أن الفم والأنف في حكم العضو الواحد، الفم والأنف في حكم العضو الواحد، خاصة فيما في جانب أنه أن كلاهما يتعلق بهما تنظيف للأقدار التي قد توجد في داخلهما. فمن هنا أخذ أهل العلم سنية المبالغة في المضمضة، مع أن الخبر قد جاء في الاستنشاق. طيب، عندنا مسألة: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم على الكراهة، وذهب الحنابلة في قول إلى التحريم، والأقرب أن هذا العمل عمل مكروه، إلا طبعا يعني من ما كان يضبط نفسه وإن بالغ في المضمضة والاستنشاق وهو صائم دخل الماء إلى جوفه فعمله هذا محرم. واضح بارك الله فيكم؟ إذن هذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. ثم قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة. ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية تخليل اللحية الكثيفة، ليست اللحية الخفيفة، قالوا الخفيفة التي تصف البشرة يعني يبين ما تحتها، أما الكثيفة التي لا تصف البشرة، الكثيفة التي لا تصف البشرة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم في سنية تخليل اللحية الكثيفة، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا، منهم هذا أحد علماء المالكية يقال له ابن خويز منداد، ابن خويز منداد. بالمناسبة شيخنا الشيخ سالم الدوبي، الدكتور سالم الدوبي من أبناء الدولة، كان بحثه في الدكتوراه اختيارات ابن خويز منداد الفقهية، فهذا عالم من علماء المالكية، عالم من علماء المالكية يحكي اتفاق الفقهاء على أن تخليل اللحية سنة وليس بواجب. وذهب وذكر الخطابي أن قول عامة العلماء أن تخليل اللحية الكثيفة سنة، قول عامة العلماء أن تخليل اللحية الكثيفة سنة. جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يخلل لحيته، وأيضا جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح، وصحح بعضهم ما جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة. والصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه خلل لحيته، وهذه من الأدلة التي تبين أن تخليل اللحية ماذا؟ سنة وليس بواجب، أن تخليل اللحية سنة وليس بواجب. فائدة هذه تنفع المتخصص، نص جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والعقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد أنه لا يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، وبعض أهل العلم ينازع في هذا، لكن فائدة نص على هذا الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والعقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تخليل اللحية، لكن جاء عن الصحابة، جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. عندنا مسألة ما قال والأصابع، الأصابع مطلقة، أصابع اليدين والقدمين. انتبهوا أيها الأخوة الأفاضل، أهل العلم يتكلمون عن تخليل الأصابع فيقولون تخليل الأصابع سنة في حال أن الماء كان يصل إلى الأصابع، لكن نفترض أن الماء الذي عندك قليل، فتخليل الأصابع يكون ماذا؟ يكون واجبا، ما يكون سنة، لابد تتأكد أن الماء قد وصل بين الأصابع. يعني أحيانا يكون الماء قليل، فبعضهم عندما يغسل قدميه يقول لك التخليل غير واجب، نقول لا، يجب عليك أن تتأكد من وصول الماء بين أصابع القدمين. أما إذا كان الماء يعني متوفر وكثير فهنا تأتي هذه المسألة، هنا تأتي هذه المسألة. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى سنية تخليل الأصابع، قالوا وهو في الرجلين آكد، جمهور أهل العلم يقولون تخليل الأصابع سنة وهو في الرجلين آكد. وجماعة من أهل العلم منهم المالكية يقولون بأن تخليل الأصابع سنة في اليدين والرجلين، ما في شيء آكد من شيء. وبعضهم وهم بعض المالكية يقولون بوجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين، جمهور أهل العلم يقولون سنية تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين آكد. بعض المالكية يقولون هذا مذهب المالكية أنهما سواء، كلاهما سنة. وبعضهم يقول لا، التخليل واجب، لعل قولهم بالوجوب محمول على أن الماء إذا كان قليل يجب أن تخلل، الماء إذا كان قليلا يجب أن تخلل. ومن الأدلة على مشروعية تخليل الأصابع حديث دقيق ابن صبورة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء عن عبد الله بن عمر في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه كان يخلل أصابع رجليه، كان يخلل أصابع رجليه. طيب الحديث حديث لقيط وخلل بين الأصابع، لماذا لم نقل بوجوب التخليل؟ واضح السؤال مرة أخرى، خلل هذا أمر أم ليس بأمر؟ أمر. لماذا لم نقل بوجوب التخليل؟ أحد يعرف؟ تفضل. لا أمر هذا شيخي. نعم تفضل محمد. لا تخليل اللحية ذاك شيخي، أما كلامنا عن تخليل الأصابع محمد، تخليل اللحية هو الذي ما يثبت فيه شيء مرفوع. تخليل الأصابع حديث لقيط وخلل بين الأصابع، ما ذكر أصابع اليدين ولا الرجلين، فلماذا قلنا بأن التخليل في قول جمهور أهل العلم سنة؟ تفضل شيخ أبو بكر. جيد حمود. غير هذا بارك الله فيك، لا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد لم يذكروا التخليل. واضح بارك الله فيكم، لم يذكروا التخليل، قالوا فهذه من القرائن التي تدل على أن تخليل الأصابع سنة وليس من واجبات الوضوء. عندنا مسألة، قال المؤلف والتيامن، هذه ستأتينا في موضوع الترتيب في الوضوء، قال وأخذ ماء جديد للأذنين. ما معنى كلام المؤلف؟ إذا مسحت راسك حتى عندما تمسح أذنيك يسن أن تأخذ ماء جديد، يسن أن تأخذ ماء جديدا، وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب المالكية والشافعية وأحمد. و جاء هذا عن ابن عمر بإسناد صحيح، جاء هذا عن ابن عمر بإسناد صحيح. وأبو حنيفة ذهب أن السنة أن تمسح الأذنين بماء الرأس، وهذا الأقرب للصواب. قال ابن القيم في زاد المعاد ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. واضح؟ يعني إذا مسحت رأسك امسح أذنيك مباشرة، ما يحتاج تأخذ ماء جديد. وإن كان ورد هذا عن عبد الله بن عمر، لكن يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. قال والغسلة الثانية والثالثة، يعني تغسل وجهك مرة واحدة هذا الواجب، المرة الثانية المرة الثالثة هذا من سنن الوضوء، هذا من سنن الوضوء، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الكاساني في بدائع الصنائع والنووي في المجموع. قال النووي أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة. وما الدليل؟ حديث ابن عباس البخاري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، إذا المرة الثانية سنة، المرة الثالثة سنة. وطبعا أهل العلم ينبهون أن أنك تتوضأ مرتين، يعني تغسل الأعضاء مرتين أفضل من مرة، تتوضأ ثلاث مرات تغسل الأعضاء ثلاث مرات أفضل من مرتين. والموفق أيها الأحبة الأفاضل يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. تفضل. على فرض صحته أنا ما أدري شيخ، أكيد المرتين مجزئة والمرة مجزئة والثلاثة مجزئة. واضح بارك الله فيك. هنا هذا مجزئة يعني وضوء صحيح، لو توضأ مرتين وضوء صحيح، توضأ مرة وضوء صحيح، توضأ ثلاثة وضوء صحيح. لا، المرة واحدة في البخاري شيخ، حديث ابن عباس. هنا تفضل حمود. إن هذا من الدين، واضح بارك الله فيك، إن هذا وارد في الشرع، فوارد في الشرع، ثم تنظر هل وروده وجوب أم وروده ماذا، من باب الاستحباب. هكذا سلمك الله. ما نقول الإباحة الشيخ، بأن نقول يعني أن الشريعة أنه من الدين، ما عبارك الله فيك، فإما أن يكون واجبا أو مستحبا. هنا تفضل. لا، ما ذكر الإجماع، قال وهذه كلها من القزع، لكن الصورة الأولى حكى القرطبي في المفهم وغيره إجماع العلماء، القاضي عياض أيضا، أنها من القزع. ابن القيم ما حكى الإجماع في كل الأربع حالات. هنا تفضل سلمى. أجل تأتينا في الدرس القادم شيخ. هنا أنا ما أتكلم عن صفة الوضوء. هنا تفضل. يظهر جيد سؤالك، جيد الله يحفظ، يعني ليذكر أهل العلم كأن والله أعلم خاص بالموس. نعم، هذا الذي يذكره، يعني والحلق استئصال الشعر، أما المكينة فما تستأصل الشعر. يقولون الشيء إذا ما كان يعرف عند أهل الإسلام وتميز به الكفار وتلقف منهم فهذا من التشبه بهم، ويذكرون يعني أن تكون هذه السمة بارزة عند هؤلاء الكفرة. واضح بارك الله فيك، فهنا يدخل في باب التشبه. وقد يكون أنك تعطي قاعدة دقيقة جدا في موضوع التشبه، هذا تشبه، ما سوى ذلك ليس بتشبه، يصعب هذا الأمر. واضح بارك الله فيك، لكن نعلم أن مثل هذه القصات التي ابتلي بها بعضهم الآن، أن هذه الناس أهل الإسلام ما يعرفوا مثل هذا أبدا. هنا تفضل. جيد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابع قدميه بخنصر يده، وبعض أهل العلم يضعف هذا الخبر، يضعف هذا الخبر. نلتقي إن شاء الله بحول الله غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.